إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في فقه الفتن، وصلنا إلى الأصل 18. قال حفظه الله: من فقه الفتن عدم اتباع العواطف فيها وتقييد العواطف بالعقل وتقييد العقل بالشرع. وكما قالوا: العواطف عواصف. فهذا الدين، هذا الدين لا مجال فيه إلا للعاطفة الشرعية، لا العاطفة الطبيعية أو الطبعية. الإنسان مطبوع ومجبول على العاطفة، لكن لا بد أن تكون العاطفة شرعية. العاطفة تجاه الأولاد مثلا مطلوبة، لكن كما قال سبحانه: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهكذا، فإذا نقول العواطف لا بد أن تكون عواطف شرعية لا طبعية، وإذا كانت طبعية لا يمنع الشرع منها فهي شرعية. إذا كانت طبعية لا يمنع الشرع منها فهي شرعية على الأصل. قال: العواطف في زمن الفتن عواصف، وكثير ممن يتساقطون في الفتن إنما سقطوا بالعواطف، والموفق من قيد عاطفته بالعقل ابتداء وقيد عقله بالشرع. فإذا يرجع التقييد إلى ماذا؟ إلى الشرع، لكنه قدم العقل لأن هناك أشياء عقلية الناس متفقون عليها وإن لم يكن لهم علم بالشرع. سبحان الله، يعني هناك نجد أن تصرفات الناس تكون بمقتضى العقل، ويكون هذا التصرف صحيحا وإن لم يكن لهم علم بالشرع، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس. عندنا فطرة وعندنا عقل وعندنا شرع وعندنا حس، فهذه أصول الأدلة. إذن ما هي أصول الأدلة؟ أول شيء الحس، أصول الأدلة. الناس عندما يستدلون على الأشياء لهم طرق في الاستدلال وهي مرتبة، فأول شيء الحس، فنقول دلالة الحس، الناظر بعينه في السماوات وفي الأرض يستدل بهذا الحس على وجود الله تبارك وتعالى وعلى وجود مدبر لهذا الكون، فهذه دلالة الحس. ثم دلالة الفطرة، الفطرة، الإنسان مفطور على الطباع الحسنة، الطباع الحسنة، وهذه الفطرة ربما تكون في الحيوانات أيضا، كما قال عمرو بن ميمون. عمرو بن ابن ميمون من المخضرمين، يعني أدرك الجاهلية والإسلام. رأينا في الجاهلية القردة قد اجتمعت على قرد وقردة زنيا فرجموهما، رجموهما. ويذكرون في طباع الحيوانات أن بعضها عند قضاء الحاجة يعني تذهب وتختفي، فهذه الفطرة، الفطرة يعني الخلقة. فإذا دليل الحس دليل الفطرة، بعدين دليل العقل، وبعدين دليل الشرع. فالشيخ ها هنا يعني ربما يقول قائل طالما تقييد العواطف بالعقل والعقل بالشرع، فإذا نختصر ونقول التقييد بالإيش؟ بالشرع. والجواب أن العقل قد يكون مقيدا وإن لم يكن هناك علم بالشرع. فمثلا أناس مسلمون فيهم معاص وفيهم طاعات، فهل من العقل أن يأتي أهل الطاعات إلى أهل المعاصي ويقتلونهم مثلا أو يسفكون دماءهم؟ من الناحية العقلية، حتى من الناحية العقلية هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وإنما يدعوه أولا، يدعوه أولا. فإذا الحس والفطرة والعقل والشرع. فقدم الشيخ العقل كما ذكرنا لأن أحيانا العقل يدل على المصالح وإن لم يكن هناك علم بالشرع. قال إذ الإنسان لا بد أن تكون له عاطفة، صحيح، هكذا الإنسان مجبول أن يكون له عاطفة. ولا يطلب من الإنسان أن يتخلص من عاطفته، فهذا هذا غلو. لا يطلب من الإنسان أن يتخلص من عاطفته، لكن يطلب منه أن يهذبها ويكملها. نقول ويوجهها بتوجيه الشرع، يوجهها بتوجيه الشرع. إنسان عنده عاطفة جياشة، عنده عاطفة جياشة، فيمكن أن نوجهه إلى مثلا تعلم أحاديث الترغيب والترهيب، هذا يكون ناجحا في الترغيب والترهيب والخطابة والوعظ. فإذا نوجه العاطفة بالشرع. قال فإذا عرض له شيء بعاطفته عرضه على عقله ولا ينساق وراء العاطفة فيما ترده العقول. وكثير ممن تساقطوا في الفتن لو عرضوا أمرهم على عقولهم، طبعا إيش كما يقال عرضوا أمرهم على عقولهم، يعني أحيانا هناك تعبير مشهور فيقال بلها بلها الشرع، بلها الشرع يعني إيش؟ يعني أترك الشرع، يعني بغض النظر عن الشرع لو عرضوا هذه الأمور على عقولهم لارتدعوا. قال لسلموا. وهذا يشترك فيه العقلاء، هذا يشترك فيه العقلاء، فهذا هو العقل المشترك. فأحيانا هناك يكون هناك أمر من الأمور يتفق عليه المسلمون والكافرون. قال لكن المؤمن يزيد على العقلاء بأمر عظيم شريف، فالمؤمن يعرض أموره كلها على الشرع ويكون وقافا عنده مع علمه أن كل ما خالف الشرع فلا خير فيه وإن حسنه العقل. فإذا هناك عقل مشترك يتفق عليه الناس مسلمهم وكافرهم. طيب هناك عقل يخالف الشرع، هذا لا قيمة له، هذا لا قيمة له. ولذا عرف شيخ الإسلام العقل بتعريف جميل جدا، عرف شيخ الإسلام العقل بأنه قال ماذا؟ العلم بالشرع والعمل به، العلم بالشرع والعمل به، هذا هو العقل. واستدل على ذلك بقوله تعالى عن الكفار، وقالوا لو كنا إيش نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعقل هو العلم بالشرع والعمل به، والعمل به. قال فلذلك، فذلك نعم، قال وإن حسنه العقل فذلك لخلل، وإن حسنه العقل فذلك لخلل في العقل. يعني يستحسن إن بعد فلا خير فيه نضع إيش نقطة، لأن وإن حسنه العقل هذا متعلق بما بعده، وإن حسنه العقل فذلك لخلل في العقل. فالله له الخلق والأمر، ولا يعارض ما خلقه الله ما شرعه الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال وانظر رعاك الله كيف أن المؤمن مأمور بتقييد عاطفته حتى في أحلك الظروف في هذا الحديث العجيب. فجاءنا الشيخ بدليلين فيهما ماذا؟ تقييد العقل بالإيش؟ بالشرع. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن المقداد أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة. لاذ يعني لجأ واختبأ، فقال أسلمت لله. إذن هو ضرب يده ثم أسلم. قال أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. ها الآن يأتي العقل. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. الآن هذا قطع يدي ثم هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله فأتركه وقد قطع يدي، فهو هذا جاء العقل كما يرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشر: لا تقتله. ثم حذره: فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. طيب، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني قبل أن تقتله يا مسلم هو بإيش؟ بمنزلتك، يعني إيش؟ مسلم. وإنك، وإنك يعني إن قتلته، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وإنك بمنزلته يعني إيش؟ كافر. فإنه بمنزلتك يعني مسلم، وإنك بمنزلته يعني كافر. إيش الكافر هنا؟ ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما هذا كفر عملي، لأن الكافر هو الذي يعني يستحل الدماء. فالمسلم إذا قتل فصارت فيه هذه الصفة من صفات الكفار، وهذا لا يقتضي خروجه أو خروجه من الملة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا إيش بعدي إيش كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفر ها هنا كفر عملي لا يخرج من الملة. الشاهد من القصة ماذا؟ أن المقداد قال يا رسول الله كذا، يعني عارض هذا بعقله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقل لأنه خلاف الشرع. دليل الثاني، وكان أسامة رضي الله عنه يحب عليا محبة شديدة. أسامة بن زيد الحب ابن الحب، أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة أبوه أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت فتنة قتال صفين، لما جاء القتال بين علي ومعاوية، فعلي دعا أسامة أن يكون معه أن يقاتل معه. فماذا قال له أسامة؟ قال لو كنت في شدق الأسد، يعني لو الأسد ابتلعك وكنت في شدق فمه لأحببت أن أكون معك. يعني أنت لو في شدق الأسد لدخلت معك مع أن في خطورة علي، ولكن هذا أمر لم أره اللي أنت فيه، هذا القتال بينكم هذا كمسلمين أنا لا أعرف هذا، فلذلك لا أدخل فيه. فإذا لم ينسق أسامة وراء عاطفته، وإلا كان يحب عليه محبة شديدة، لكن لم يقدم محبته هذا على الشرع، لم يقدم هذه المحبة على الشرع. فكذلك الزوج يحب زوجته محبة شديدة، لكن إذا سألته وطلبت منه ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فها هنا الإنسان يقف عند حدود الشرع. الأصل التاسع عشر، وهو أصل عظيم في الفتن وخلاصته الصبر. طيب ما خلاصة الأصل المتقدم؟ خلاصته الحذر من العواطف، الحذر من العواطف، وهذا الصبر. قال من فقه الفتن الصبر، الصبر ضياء. الصبر ضياء، يعني ضياء في حال ليش؟ في حال الظلمة. وأين الظلمة؟ ها هنا ظلمة ليش؟ الفتن. فالفتن ظلمات، والمسلم يحتاج في هذه الظلمات، يحتاج ضياء يضيء له. ما هو هذا الضياء؟ الصبر. فالإنسان إذا صبر في الفتن إيش؟ نريد كلمة على وزنها ومناسبة لها، نقول إذا صبر استبصر. صحيح، إذا صبر استبصر. ففي الفتن إذا صبر المرء استبصر، لأن الصبر ضياء. فعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم وهو حديث عظيم بدأ به كتاب الطهارة، قال الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فالإيمان شطران، الإيمان وإيش؟ شطران. شطر تخلي عن المذموم، وشطر إيش؟ تخلي عن المعاصي وتحلي بالطاعات، تخلي عن المذموم وتحلي بالممدوح المحبوب إلى الله عز وجل. فالطهور هذا شطر الإيمان، والشطر الثاني هو ليش؟ هو التحلي بالطاعات. هذا قول. وهناك من قال الطهور هنا هو الطهور المعروف، الطهارة المعروفة، الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين والاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض، الطهور المعروف. طيب كيف يكون شطرا؟ يكون شطرا لأن الأعمال لا تصح إلا بليش؟ إلا بالطهارة، فصارت الطهارة كأنها شطرها، هي شرط لكنها شطر، لأن العمل لا يصح إلا بليش؟ إلا بالطهارة. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله. الحمد لله المواظبة على الحمد في مواضعه، وقد جاءت السنة بمواضع كثيرة في الحمد، فكثرة الحمد تملأ ميزان العبد، تملأ الميزان. كما أن لا إله إلا الله تثقل الميزان. تعرفون حديث البطاقة؟ حديث البطاقة مشهور، يخلص الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجلا على رؤوس الخلائق ينشر له 99 سجلا من الذنوب، فيقال له هل لك من حسنة؟ يقول لا. فيقال له بلى، تعال احضر وزنك، فيحضر فتخرج بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، هذا توحيد هذا العبد. فتوضع سجلات الذنوب التي هي مد البصر في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فتثقل البطاقة، لا يثقل مع اسم الله شيء. فلا إله إلا الله تثقل الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. طيب، وسبحان الله والحمد لله ما الفرق؟ الحمد لله وصف الله عز وجل بكل كمال. طيب، والسبحان التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص. فنجمع بين هذا وهذا، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان. الصلاة نور، فكذلك كما نحتاج الصبر في الفتن نحتاج ليش؟ الصلاة، لأن الصلاة نور. والصدقة برهان، برهان على الإيمان. والصبر ضياء، هذا هو الشاهد. والقرآن حجة لك وعليك. لكن ما الفرق بين النور والضياء؟ الضياء يكون فيه حرارة، وهي حرارة ليش؟ الصبر، حرارة الصبر. فالصبر يعني يكون فيه حرارة ويكون فيه مرارة، فمن أجل هذا قيل الصبر ضياء. قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، أو عليك إن هجرته. كل الناس يغدو، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا هذه بسوق، وفعلا هي سوق، والناس يتاجرون في هذا السوق، فمنهم من يربح ومنهم من يخسر أو يخسر. كل الناس يغدو فبائع نفسه، أو فبايع نفسه، فمعتقها أو موبقها. كيف يعتقها إذا باعها لله؟ كيف يوبقها إذا باعها للشيطان؟ يوبقها أي يهلكها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من أين هذا؟ هذا في كتاب الله عز وجل، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. بإيش؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: وما أحوج المؤمن للضياء في وقت الفتن. يقول المقداد بن الأسود: أيم الله، أيم الله هذا من صيغ القسم، أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، الشاهد: ولمن ابتلي فصبر فواهن. واهن له، هذا من التفجع عليه، لأن الصبر شديد. ولمن ابتلي فصبر فواهن. والحديث صحيح وقد مر قبل ذلك. قال: وكلما تأخر الزمان واقترب من وقت الساعة، يعني اقترب الزمان من وقت الساعة حيث تكثر الفتن، كان الصبر أعظم. فكلما اقترب الزمان من الساعة، كلما ازدادت الحاجة إلى الصبر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر. فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأضافها إلى الصبر للحاجة إلى الصبر فيها. الصبر فيه مثل قبض على الجمر، إنسان يقبض على جمر النار كيف يتحمل؟ فكذلك الصبر يكون أيضا شديدا كهذا. للعامل فيهم، يعني في هذه الأيام، وفي اللفظ الآخر: للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. ففي زمان الصبر يضاعف أجر الصبر إلى 50 ضعف. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم. قال: أجر 50 منكم. الله أكبر. ففي زمان الصبر، الصابر في هذا الزمان، في زمان الفتن، له أجر صبر 50 من الصحابة. فالصابر في زمان الصبر له أجر 50 من صبر الصحابة. ما نقول 50 من الصحابة، وإنما نقول إيش؟ 50 من صبر الصحابة. يعني، ونسأل الله عز وجل أن نكون يعني من هؤلاء، إذا صبرنا في زماننا هذا، في زمان الفتن، فنحن متميزون عن الصحابة في باب الصبر 50 ضعف. قالوا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى: إنهم، أو إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. الآن صحابة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير المعين بعد الله عز وجل، وأما المتأخرون فلا يجدون على الخير أعوانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به. سبحان الله، لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به. فنقول ماذا السبب الأعظم للفتن؟ هو إيش؟ ترك ما أمر الله به. ليت المسلمين يعقلون مثل هذه الكلمات المضيئة. فالسبب الأعظم للفتن ترك ما أمر الله تبارك وتعالى. وتأملوا، أو وتأملنا قول الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا إيش؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. وتذهب ريحكم وإيش واصبروا سبحان الله. فأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله، وبين أن الحيد عن ذلك فشل. ولا تنازعوا يعني في طاعة الله عز وجل ورسوله فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا. فما أحسن هذا الكلام من شيخ الإسلام، يقول لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والفتنة إما من ترك الحق أصلا وإما من ترك ليش الصبر سبحان الله. فإذا إما أن الناس يتركوا الحق أصلا وإما أن يتركوا الصبر عليه فيفعلونه أحيانا ويتركونه أحيانا، فمنها هنا تحصل الفتن. الأصل العشرون عنوانه قطع الطمع الدنيوي. قطع الطمع الدنيوي، يقول قائل هناك طمع دنيوي وطمع أخروي؟ نقول نعم، فالطمع الأخروي اطمع، وجدت صاحبك يصلي الضحى ركعتين اطمع، أقول أصلي 4 6 8 10 12 تنافس. وإنما الفتن في الطمع الدنيوي، الطمع الدنيوي. والطمع الدنيوي قسمان، مادي وإيش ومعنوي. المادي مثل المال، والمعنوي مثل المكان والجاه. قال من فقه الفتن قطع الطمع الدنيا والمادي والمعنوي. ثم قال الطمع في أمور الدنيا الحسية أو المعنوية، ثم بين المعنوي فقال من مكانة أو نحوها قد يقود صاحبه إلى المسارعة في الفتنة. ولذا نجد الناس أيام الثورات ماذا كان يقول الناس؟ يقول هؤلاء يتنافسون على ليش؟ على الكراسي الدنيا. بل نقول هذا قديم، نعم، لما قالوا ما أدري لمن من الصحابة كأنه ابن عمر، فلما طلب أن يعني يدخل أيام الخلافات ابن الزبير وغيرهم، فماذا قال؟ قال هذا الذي قام بالحجاز قد فتنته الدنيا، وهذا الذي قام بالشام قد فتنته الدنيا، وهذا الذي قام في كذا قد فتنته الدنيا. نعم، فأحيانا يعني تكون هذه الأمور ليس المراد بها خدمة الدين، وإنما المراد بها إيش؟ الطمع الدنيوي، فتحصل الفتن. قال وقد يزخرف الشيطان له أن ذلك في سبيل الله. فالطمع في المال فتنة قد يقود إلى فتنة أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، حديث صحيح. ويقول بادروا بالأعمال فتنا. إيش يعني بادروا بالأعمال فتنا؟ يعني خلى عندكم رصيد. بادروا يعني إيش؟ قدموا الأعمال قبل إيش؟ قبل الفتن. عندما أقول مثلا بادرت بكذا قبل كذا، بادرت بكذا قبل كذا، فالمبادرة التقديم، يعني قدموا الأعمال قبل وقوع الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الشاهد ماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، فتن بالماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه. فهم يتظاهرون أنهم يقومون لأجل الدين وهم في الحقيقة إنما قاموا للمنازعة، للمنازعة لينازعهم مع استئثارهم عليه، يعني استئثار ولاة الأمور بالمال. قال ولم يصبروا على الاستئثار. استئثار مين؟ ولاة الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها اكتبوا الحديث. ستجدون بعدي، ستجدون بعدي أثرة. أثرة يعني إيش؟ يعني استئثار بالمال، وأمورا تنكرونها، وأمورا تنكرونها. الله أكبر. شوف كيف التشخيص. ستجدون بعدي أثرة، استئثار بالمال، هذا المال. طيب وأمورا تنكرونها يعني الدين بتغير، تكثر المعاصي وتقل الطاعات وتنشئ البدع. طيب إيش الحل؟ ها؟ فاصبروا، هذا هو الحل. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، تلقوني على الحوض. فلو سألتك إلى متى نصبر، كما هو سؤال كثير من الناس، إلى قيام الساعة، حتى صبر بلا حدود. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. طيب أختنا دوما التي تسأل تقول طب هذا معناه خلاص ما بنعمل شيء، نقعد بقى في البيوت ولا نتعلم، ما حد قال هالكلام. اصبروا، اصبروا على الآثرة، واصبروا على الإيش؟ على الأمور التي تنكرونها. لكن ليس هذا معناه أن الإنسان ينام، وإنما الإنسان يقوم بما عليه، يتعلم العلم. بعض الناس يقول لك هذا منع من محاضرة كذا وكذا، يا أخي يمنع، عنده أولاده في البيت يعلمهم، عنده صاحبه زميله في العمل يبين لهم. الدعوة ليست مقصورة على مثلا محاضرة أو خطبة جمعة أو كذا، الإنسان يدعو الله عز وجل بحسب الإمكان. إلا إذا مثلا جاءه قرار أنت ممنوع من أن تتكلم في أي مكان، خلاص أدى ما عليه، أدى ما عليه، عذر له عند الله تبارك وتعالى. ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه قد يكون لولي الأمر ذنوب أخرى. يعني إيش؟ يعني علاوة على، علاوة على ليش؟ الاستئثار. يعني هو مستأثر بالمال وكمان عنده إيش؟ ذنوب. طيب إيه اللي بيحصل؟ قال فيبقى بغضه، فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. ماذا يريد أن يقول شيخ الإسلام؟ ها أشوفكم فاهمين ولا لا؟ أحسنت. ليش؟ ما الذي حمله على هذا؟ لا، الذي حمله على هذا ليس لله عز وجل، وإنما الاستئثار ولي الأمر بليش؟ بالماء. فتحركات هذا كلها من أجل الدنيا. يعني لو كان هذا ولي الأمر يعطيه من المال لرأى ذنوبه إيش؟ صغارا. فسبحان الله، فحتى الوزن والحكم يختلف. ولي الأمر يفعل سيئات، فهذا الآخر يعظم هذه السيئات لا لله عز وجل، وإنما لأجل استئثار ولي الأمر بالمال. فتنقلب الموازين بسبب الدنيا. قال يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هو يظن هذا. ومن أعظم ما حركه، يعني ليس لله عز وجل، ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، طلب غرضه من الإيش؟ من المال. والدليل على هذا نعم طلب غرضه إما ولاية وإما مال. ولذلك أيتها الأخوات يذكرون أن الخوارج لما قتلوا عثمان هم لماذا خرجوا على عثمان؟ قالوا عثمان يوالي أقاربه ويعطيهم الأموال وتركنا ما بيعطينا شيء. طيب لما قتل عثمان ماذا فعلوا؟ ها؟ أقاموا العدل صح؟ ذهبوا إلى بيت المال وإيش؟ ونهبوه، نهبوا بيت المال. طيب أين العدل الذي كنتم تتشدقون به؟ المفروض كنت خذوا بقى بيت المال وقسموه بالعدل على المسلمين، لكن نهبوه. فعلم أن هؤلاء طلاب دنيا، هؤلاء طلاب دنيا، وهذا غالب حالهم. كل من لم يلتزم بهذا المنهج وبهذه الشريعة لا بد أن يكون من طلاب الدنيا. قال: وقد ذكر أهل السير أن عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا من أجل امرأة جميلة أراد الزواج بها، فاشترطت عليه في مهرها قتل علي رضي الله عنه. فيكون قتله من أجل ماذا؟ من أجل المرأة. ومن كانت هجرته لدنيا يوصي الله أكبر، شوفوا كيف الأحاديث بتأتي، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنحن نحذر هذا. إنسان عندما يعني يريد أن يخدم هذا الدين يكون صادقا في خدمته، ووالله لو كان صادقا في خدمته لقبل منه الناس، لأن الناس فيهم بقية خير، لو كان صادقا لقبل منه الناس. قال: ويقول حسن البصري عن الخوارج: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول. صح، عندما ترين وتسمعين صلاتهم تسمعين لهم يعني مثل طنين النحل أو دوي النحل، يصلون ويصومون، لكن كل هذه صور، صور لا حقيقة لها. لماذا؟ لأنهم حادوا عن السنة. فنقول: عبادة من حاد عن السنة صور، صور مفروض ما تغر. قال: صورا لا عقول، وأجساما ولا أحلام، فراش نار أو فراش، نعم فراش نار، وذبان طمع. الذبان اللي هو الذباب يعني، فراش نار وذبان طمع. الشاهد من قوله هو هذه الكلمة طمع، هذا الطمع في المال. قال: والطمع في المكانة قد يقود صاحبه، ولا سيما إن كان طالب علم، للتخوض في الفتن. يقول حذيفة: وكلت الفتنة بثلاثة، بالجاد النحرير الذي لا يريد أن يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف. النحرير يعني ليش؟ يعني المتقن. بالجاد النحرير الذي لا يريد أن يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، يعني ما عنده إيش؟ ما عنده لا عقل ولا شرع، ما عنده إلا السيف والقوة. وبالخطيب الذي تدعو إليه الأمور، وبالخطيب الذي تدعو إليه الأمور، وبالشريف المذكور، المذكور في الناس. قال: فأما النحرير فتصرعه، يعني يتكلم في كل الأمور، كلما جد أمرك قام يخطب فيه، فكأن الأمور هي التي إيش؟ هي التي تدعوه، لأنه متميز. قال: فأما النحرير فتصرعه، وأما هذان أو هذان اللي هو الشريف والخطيب فتبحثهما. تبحثهما البحث هو التفتيش، البحث هو ليش التفتيش، يعني تظهر مكنونهما، تظهر مكنونهما، المكنون عندهم. فبعث الله غرابا في الأرض يبحث، يعني يفتش يحفر الأرض. فكذلك ولذلك سمي البحث بحثا لأنه قام على التفتيش. فالفتن تفتش هؤلاء، وأما هذان فتبحثهما فتبلو، يعني تظهر ما عندهما. ولذلك كانت الفتن إيش؟ الفتن ممحصة، الفتن ممحصة. قبل ظهور هذه الثورات كان علماء يشاروا إليهم بالبنان، فلما جاءت الفتن أظهرت ما عندهم وبينت ما عندهم. فهذه من فوائد الفتن. الفتن من أهم فوائدها ماذا؟ التمحيص. يعني إيش التمحيص؟ التمحيص يعني تبين الصادق من الكاذب، تفصل يعني. ولذا قال سبحانه فلا يعلمن، نعم، أول السورة إيش؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. العلم هنا يسموه علم إيش؟ ما الله عز وجل يعلم قبل الوقوع، ولكن هذا العلم يسمى علم ظهور، يعني يظهر علمه سبحانه وتعالى. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال حذيفة ابن أسيد، الأول حذيفة بن اليمان، أما هذا حذيفة بن أسيد، يقول لأنا لغير الدجال أخوف عليكم، لأنا لغير الدجال أخوف عليكم. قيل وما ذاك؟ قال فتن كقطع الليل المظلم. قيل فأي الناس خير فيها يا أبا سريحة؟ هذا كنية حذيفة بن أسيد. قال الغني الخفي. الغني يعني المستغني عن الناس، المستغني بما عنده، المستغني بما عنده. الخفي، الخفي كما كان حال سعد بن أبي وقاص لما وقعت الفتن أيام علي ومعاوية، كان يذهب إلى أرضه ويبقى فيها، يذهب إلى أرضه ويبقى فيها. ولما جاءه مرة ابنه من أجل أن يقول له أنت ها هنا والناس يعني يتقاسمون الملك، قبل أن يقترب منه ابنه ماذا قال؟ قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما جاء قال له هذا الكلام. وحديث وروى لابنه حديثا جميلا، يعني روى لابنه، نقول يعني إيش في قصة سعد مع ابنه، في قصة سعد بن أبي وقاص مع ابنه، روى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف أن الصحابة عندما يقدمون يقدمون بدليل، وعندما يحجمون يحجمون بدليل. فروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، وفي بعض الروايات الغني. فهذا حديث ما أحسنه في هذا الموضع، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فكذلك ها هنا حذيفة بن أسيد يقول الغني الخفي. قيل فأي الناس شر فيها؟ قال الخطيب المسقع. المسقع يعني البليغ. والراكب الموضع. الموضع يعني إيش؟ المسرع، كما قال سبحانه ولا أوضعوا خلالكم، يعني ولا أسرعوا خلالكم بالفتنة. الخطيب المسقع والراكب الموضع، وقد مر علينا قبل ذلك أن خير الناس في الفتن من؟ النائم. فقال رجل والله ما أنا بغني ولا خفي. قال حذيفة كن كابن اللبون. ابن اللبون هذه سن من أسنان الإبل. ابن اللبون هذا لا يركب ولا يحلب، فقال له كن كابن اللبون لا ظهر فتركب، يعني ما تكون ظهرا في الفتن والناس يركبون عليك، يعني تكون أنت القائد، يعني لا ظهر فتركب ولا ضرع فتحلب. ما يأخذون منك التوجيهات والتعليمات. ولذا لا، كما مر علينا أثر إيش، كن تابعا في الخير ولا تكن إيش رأسا في الشر، ولا تكن رأسا في الشر. قال فالخطيب المسقع إذا غلبه الطمع كان من أشر الناس في الفتنة. ولذا على العاقل أن يخلص نفسه من أسر الطمع حتى لا يتردى في الفتن. وصدق القائل وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. كم هذه للكثرة، دقت يعني إيش؟ الدق معروف الكسر، ورقت يعني جعلتها رقيقة، واسترقتها يعني استعبدتها. إيش هذا؟ فضول الرزق. ففضول الرزق تدق وترق وتسترق أعناق ليش؟ أعناق الرجال. يكون رجلا وله عنق وله قوة، فتأتي فضول الرزق فتدقه وترقه وتسترقه. لا، هو التحذير هنا من فضول ليش؟ من فضول الرزق، من الطمع يعني. الأصل الحادي والعشرون. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.